بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على محمد وعلى اله وصحبه
اجمعين.
قال المصنف رحمه الله باب: قول الله تعالى: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يفسدون في اسمائه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يفسدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ذكر ابن ابي حاتم عن ابن عباس: يفسدون في اسمائه يشركون، وعنه: سموا الله من الاله والعزى من العزيز، وعن الاعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. قال الشارح رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان لله 99 اسماء، 100 الا واحده من احصاها دخل الجنه، وهو وتر يحب الوتر. اخرجاه في الصحيحين من حديث سفيان بن عيينه، ورواه البخاري عن ابي اليمان عن ابي سلام عن الاعرج عنه. وأخرجه الترمذي عن الجوزجاني عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن شعيب بن سلمة مثله.
احنا ايش كنا اول نقرا الباب كله وهكذا نجزء طريقتكم القديمة حسنا
طريقة في الشيخ بداية الصحبة إلى المسلم
هكذا
نتعلق على الباب بداية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. بعد، أحمد الله عز وجل أن وفقنا في جمعنا هذا لاستئناف الدروس، ونسأله سبحانه وتعالى السداد والتوفيق، ونسأله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تكملة يعني حيث وقفنا، وهذا على عهدة الإخوان أن وقفنا عند هذا الباب، باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الكتاب أو المصنف رحمه الله الإمام محمد رحمة الله عليه رحمة واسعة، الأصل عنده في هذا الكتاب كما سبق وأشرنا إليه معالجة الأخطاء سواء القولية أو الفعلية، وما يترتب عليها من سوء في المعتقد. وهذه الأخطاء الأصل فيها أن تكون إما قولية وإما فعلية من الأفعال والأقوال التي تناقض أو تنقص التوحيد الواجب لله تبارك وتعالى. فالأصل في التوحيد إتمامه وإكماله لله عز وجل، وكثير من أفعال العباد وأقوال العباد أو الأقوال المشهورة والأفعال التي يمارسها الخلق والعباد تؤثر على هذا التوحيد من حيث كماله أحياناً ومن حيث أصله أحيانا. والعبد المسلم الأصل فيه أن يحرص على هذا التوحيد، ويحرص على أن يجتنب جميع ما يؤدي إلى نقضه أو إلى نقصه، تحقيقا واستكمالا لهذا الأصل العظيم أو هذا الواجب العظيم الذي يجب لله تبارك وتعالى. أقول الأصل في هذا الباب من هنا، يعني قلنا أن هذا الكتاب الأصل أنه يعالج توحيد الألوهية. هذا خففه شوية شيء من هنا. الأصل أنه يعالج توحيد الألوهية، وهذا الباب أو هذه الآية التي ذكرها عنوانا لهذا الباب، هذا لا شك هو الأصل في باب أو في توحيد الأسماء والصفات. فلعل أقول يعني سائل أو يرد يعني مثل هذا السؤال: ما علاقة هذا الباب بهذا الكتاب أو بالأبواب السابقة واللاحقة؟ هذا الباب هذه الناس تصلي راح نزعجهم يا شيخ. وقف هذه السماعة ولا ما يصير؟ أو لو سكرون الباب هذا حتى بس يدوا صلاتهم. أقول العلاقة وثيقة جدا، وليس مراد المصنف رحمه الله ما يتعلق بالأسماء والصفات من حيث الاستقلال أبدا، وإنما مراده أن العبد إذا أراد شيئا وأراد أن يدعو الله تبارك وتعالى فعليه في أن يلجأ إلى شيء من أسماء الله ومن صفات الله على مقتضى هذه الآية: ولله الأسماء الحسنى فادعوه. فمراد المصنف رحمه الله أو مناسبة الباب للكتاب ولهذا المصنف قول الله عز وجل فادعوه، أن يتقدم العبد والمرء بين يدي، أن يقدم المرء بين يدي دعائه وطلبه ذكرا من أسماء الله ومن صفات الله تبارك وتعالى، ويقرن دعاءه بشيء من الأسماء والصفات بحسب ما يتناسب مع سؤاله ومع طلبه. وأما هذه الآية لا شك أنها هي الأصل في باب الأسماء والصفات، فيما يجب على العبد التزامه وفيما يجب عليه اجتنابه، وفي الأدب في هذا الباب يعني ما يجب فيه وما يحذر فيه، هذا هو الأصل في هذه أو في هذا الباب من باب من أبواب التوحيد: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يقول أهل العلم أن في هذه الآية إثبات أسماء الله تبارك وتعالى وإثبات صفات الله تبارك وتعالى وإثبات أفعال الله تبارك وتعالى، هذه من أول أو من أوليات فوائد هذه الآية العظيمة. ولا شك أن إثبات الأسماء نصا يعني من منطوق الآية، وإثبات الصفات من مفهومها، وإثبات الأفعال كذلك من مفهومها. ولله الأسماء، فهذا نص في إيش؟ في إثبات الأسماء لله تبارك وتعالى. أين الصفات؟ يقولون الحسنى، في قول الله عز وجل الحسنى إثبات الصفات، وأين الأفعال؟ فادعوه، في قول الله عز وجل فادعوه بها، هذا إثبات أفعال الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. الأسماء حسنى، وصف الله عز وجل أسماءه بأنها حسنى، والاسم الحسن في كلام العرب هو الاسم الذي يتضمن ما يدل ذلك الاسم عليه من صفة دلالة مطابقة وتضمن، يعني لا يكون الاسم حسنا إلا إذا تطابق الاسم مع وصف أو مع صفة من سمي بذلك الاسم. في الدارج عندنا نقول أن هذا الاسم على مسمى، نقول هذا اسم على مسمى، يعني رجل مثلا سماه أبوه، يعني مثلا يقال فلان اسمه مثلا جميل، ثم إذا نظرت إليه وإذ فعلا فيه مسحة من الجمال، إيش تقول؟ تقول ما شاء الله، اسم على مسمى عند العرب قديما هو الاسم الحسن، واضح؟ أو أما إذا رأيته والمسكين قد حرم يعني الجمال كله، إيش تقول؟ تقول سبحان الله اسمه جميل لكن الجمال في المشرق، هو إيش يقول؟ يقول الاسم على غير مسمى. وخذ وهكذا الأسماء، لأن دائما أو يقال فلان له من اسمه نصيب، يعني إيش له من اسمه نصيب؟ يعني هذا الاسم الذي هو مسمى به له منه نصيب من حيث صفاته. فالتطابق بين الاسم وبين الوصف هذا هو الاسم الحسن. فأسماء الله تبارك وتعالى كلها يعني فيها التطابق التام مع الأوصاف. وهذا طبعا يعني يفهم منه ويلزم منه أن أسماء الله عز وجل يشتق منها الأوصاف. لذلك ليس في أسماء الله تبارك وتعالى اسم جامد. كل أسماء الله عز وجل تقبل الاشتقاق. ما لا يشتق من الاسم يشتق منه الوصف. طبعا الوصف المتطابق مع لفظ الاسم. كريم يعني متصف بالكرم، رحمن متصف بالرحمة، عزيز متصف بالعزة، عليم متصف بالعلم، وهكذا. إذن في هذه الآية إثبات الأسماء بنص الآية، إثبات الصفات. إذا اعتقدت أن جميع أسماء الله عز وجل حسنى هنا أنت أثبتت لله عز وجل الصفات. فهذه الآية أيضا مما يرد بها على المعتزلة اللي هم نفاتش. إذا تعتقدون أن أسماء الله حسنى ما في مفر من إثبات الصفات لله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. وأما الأفعال ففي قوله عز وجل فادعوه بها، يعني ادعوه بماذا؟ هنا أمر من الله عز وجل أن ندعوه سبحانه وتعالى بماذا؟ بأي أسماء؟ بالأسماء الحسنى، يعني بالأسماء والصفات. أن تدعو الله، كيف ندعو الله عز وجل بالأسماء والصفات؟ كيف يكون الدعاء؟ يعني هذا الأمر، هذا أمر من الله عز وجل، فادعوه، ادعوه بالأسماء الحسنى، أي ادعوه بأسمائه وادعوه بصفاته. كيف يدعو المرء ربه تبارك وتعالى، أو كيف يتوسل إلى الله عز وجل في دعائه بشيء من الأسماء والصفات؟ ها؟ في التطبيق كيف ايش تقول يعني؟ ها؟ تقول يا رحمن ايش؟ احسنت. يا رحمن ارحمني. ها؟ واضح؟ ويا غفار ما يصلح تقول يا رحمن ايش؟ ها؟ وما يصلح تقول يا غفار؟ لا، يعني من الادب ها؟ ومن الاتقان ومن الاحسان ان تختار من الاسماء والصفات مع ايش؟ مع طلبك الذي تريد، مع الطلب الذي أنت تريده، مع سؤالك لله عز وجل وطلبك على وجه الخصوص. ها، فإن أردت الرحمة توسل إليه بإيش؟ باسمه الرحمن وباسمه الرحيم. ها، وإن أردت المغفرة، وإن أردت النجاح، وإن أردت تختار من أسماء الله عز وجل ما يتناسب مع ذلك الطلب. فعندما تقول يا رحمن ارحم، ارحمني، هذا ايش؟ ها، تطلب منه عز وجل ايش؟ ان يفعل. لان افعل ايش؟ ارحم ايش؟ فعل، فعل امر. ها، فعل امر. فهنا اثبت لله عز وجل ايش؟ ها، الافعال. فهنا اثبت لله عز وجل، مع ان نحن لسنا بحاجة، والعرب الاوائل ليسوا بحاجة الى كل هذه الفلسفة حتى نثبت ان الاسماء ها ملتزمة بالصفات، وأن الأفعال ملتزم بإيش؟ الأفعال ملتزم بالصفات، والصفات ملتزمة بالأسماء. كل لسنا بحاجة لها، لأن الأصل عند العرب الاسم يتفرع عنها إيش؟ الصفة. بل لا يثبت الاسم إلا بعد تحقق الصفة في ذلك المسمى، ولا يتحقق الوصف إلا بعد تحقق الفعل في ذلك المسمى. يعني إذا كان المسمى يمارس فعل هذه الصفة ممارسة طبع وسجية استحق الوصف. إذن الآية فيها إثبات إيش؟ الأسماء، ما، وإثبات الصفات، وإثبات الأفعال. وهذه من أعظم يعني دلالات أو ثمرات أو يعني ما يتعلق بهذه الآية من الفوائد والتقريرات. وأيضا من الأمور التي يستفاد منها من هذه الآية هو الأمر بدعاء الله تبارك وتعالى والتوسل إليه بأسمائه وصفاته. ثم طبعا بعد يعني نتوسل إلى الله عز وجل بالأسماء والصفات. هنا يعني هذه أربعة أمور أنت مأمور بها في هذه الآية. هذه الآية سبحان الله آية واحدة تتضمن كم؟ أربعة أمور يجب عليك التزامها. ثم بعد ذلك أو القسم الآخر من الآية وهو قول الله عز وجل وذروا الذين يلحدون في أسمائه. هذه انتقل المولى تبارك وتعالى بعدما بين لك ما يجب عليك التزامه وفعله وتقريره أمرك سبحانه وتعالى بما يجب عليك اجتنابه. أمرك بما يجب عليك اجتنابه. تعال هنا يا شيخ، تعال هنا ولا جيبوا له حاجة يتسند على الحيطة على مكان. تفضل أبو متروك. أبدا تعال هنا، تعال هنا بس، تعال هنا يا شيخ، جيبوا له حاجة يا شيخ. تبي كرسي؟ ها؟ تعال هنا يا شيخ.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أبا متروك. بارك الله فيكم. استغفر الله. الله يكرمك. الله يكرمك. بارك الله فيكم. الله يحفظك. بارك الله فيكم. إذن أقول بعد ما أمرك المولى تبارك وتعالى بما يجب عليك التزامه ها جاء إيش؟ جاء الأمر بما يجب عليك اجتنابه. فالأمر الأول الواجب اجتنابه هو اجتناب أهل الإلحاد. قال عز وجل وذروا الذين يلحدون في أسمائه سبحانه وتعالى. فأول واجب عليك بعد يعني الالتزام ما أمرك به المولى تبارك وتعالى اجتناب أهل الإلحاد على تنوعهم. وأهل الإلحاد لا شك أنهم أنواع ومراتب كثيرة جدا، منهم المشركون أهل الجاهلية والوثنية وعباد الأصنام، ومنهم أيضا اليهود، ومنهم النصارى، وأيضا ممن ينتسب إلى الإسلام في هذه الأمة ملحدون في باب الأسماء والصفات. الكلمة ثقيلة نعرف، يعني كونك تقول أن اليهود ألحدوا في باب الأسماء والصفات، المشركون ألحدوا، النصارى ألحدوا، ممكن لكن يعني في الأمة من ألحد يعني من هو ملحد في باب الأسماء والصفات ما نستغرب، لأنه هذا أمر الله تبارك وتعالى. وخاصة إذا عرفنا أن الإلحاد أو أن الأصل في كلمة ألحد أي مالا مالا وانحرف عن الصراط أو عن عما يجب عليك التزامه. كل من انحرف ولو بجزئية يسيرة فيما أوجب الله عز وجل عليك التزامه في هذه الآية فإنه يكون ملحدا. والإلحاد قد يكون عظيما مخرجا من الملة، وقد يكون دون ذلك، وقد يكون دون ذلك. نعم. والأصل في الإلحاد أقول هو ما مخالفة ما أوجب الله عز وجل عليك في هذا الباب في باب الأسماء والصفات. وأما ما يتعلق أقول بهذه الأمة إحنا ما يهمنا كثيرا المشركون. إلحاد المشركين معلوم أنه إيش؟ ما هو إلحادهم؟ صورة الإلحاد، صورة الإلحاد عند المشركين تسمية الأصنام والأوثان بأسماء مشتقة من أسماء الله تبارك وتعالى، فهذا نوع من أنواع الإلحاد. اليهود سموا ووصفوا الله تبارك وتعالى بأوصاف هم يتنزهون عنها قبحهم الله، يعني ما يتنزهون عنه أضافوه لمن؟ أضافوه لله، فهذا نوع من أنواع الإلحاد. النصارى أيضا أطلقوا على الله تبارك وتعالى من الأسماء المخترعة، سموه أبا وثالث ثلاثة إلى غير ذلك من الأسماء، أو أعطوا شيئا من أسماء الله ومن حقوق الله لغير الله عز وجل، هذا أيضا نوع من الإلحاد. وأما هذه الأمة إن كان عند اليهود نوع من الإلحاد، وإن كان عند النصارى نوع من الإلحاد، وإن كان عند المشركين نوع من الإلحاد، ففي هذه الأمة أنواع من الإلحاد. طبعا الأول وهو التعطيل، لأنهم عطلوا عندنا من عطل أسماء الله وصفات الله تبارك وتعالى، فمن عطل الأسماء والصفات لا شك أنه ألحد، لأن الله عز وجل أوجب عليك الإيمان بالأسماء وبالصفات، فكيف بمن نفى عن الله عز وجل الأسماء ونفى عنه الصفات؟ فلا شك أنه ملحد. وإما بتعطيل يعني شيء من معانيها، من معاني الأسماء والصفات، كما فعلت المعتزلة، بعض المعتزلة، وكما فعل أيضا غيرهم، عطلوا حقائق معاني أسماء الله أو صفات الله تبارك وتعالى. وإما هذا التعطيل في حيث المعنى في كل الأسماء، أي صفات، أي صفات الله، لأنه اللي عطل معاني الأسماء أي نفى صفات الله تبارك وتعالى، إما أن يكون كليا أو أن يكون جزئيا كما هو الوضع عند الأشاعرة، وإما أن يكون أيضا بعض المتكلمين الذين أطلقوا على الله عز وجل من الأسماء، يعني شابه النصارى، سموا الله عز وجل بأسماء لم يرد بها نص لا من كتاب ولا من سنة، كقولهم العلة الفاعلة أو واجب الوجود أو غير ذلك من الأسماء التي جعلوها أصلا في باب أسماء الله وصفات الله. هذا الأمر الأول الذي يجب عليك اجتنابه، وهو مجانبة أهل الإلحاد، والمجانبة تعني مجانبتهم جميعا، من حيث فكرهم، من حيث منهجهم، من حيث طريقتهم، من حيث الاعتداد بهم، كل هذا مجانبة أهل الإلحاد في باب أسماء الله وصفات الله عز وجل، هذا مما أوجب الله عز وجل عليك فعله. ثانيا، المجانبة لا شك أنها تقتضي تحريم الإلحاد، سواء كان وهو الاعتقاد بأن فعل هؤلاء محرم، لأنك لا ما يمكن تؤمر بالمجانبة إلا لما هو إيش؟ محرم في دين الله عز وجل. نعم، فأبدا بلا غضاضة نقول أن هؤلاء أخطأوا وجانبوا الصواب، وفعلهم ومذهبهم لا شك أنه محرم، لكن مثل ما قلنا يعني التحريم يتفاوت تفاوتا عظيما، فالنفي والتعطيل ونفي الصفات والتأويل وصرف المعاني الحقيقية عن ظواهرها، كل هذا مما حرمه الله عز وجل بنص هذه الآية، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ثم أيضا الوعيد الشديد من فوائد هذه الآية، الوعيد واعتقاد أن أهل الإلحاد يستحقون هذا الوعيد، ولا شك أن العبد المسلم المؤمن التقي الورع الخائف من الله عز وجل إذا سمع أن شيئا يلحقه الوعيد، وهو قول الله عز وجل عندما قال سيجزون ما كانوا يعملون، لا شك أنه يتضمن وعيدا من الله تبارك وتعالى لأهل الإلحاد قاطبا، ولا شك أقول أن العبد يجب عليه أن يقف أو أن يكون له موقف من وعيد الله تبارك وتعالى، فإذا توعد الله عز وجل بفعل شيء وجب عليه الخوف من هذا الوعيد، واعتقاد استحقاق الوعيد لمن تلبس بذلك الفعل أو وقع في ذلك الفعل، فالواجب علينا نحو الوعيد أن نتعبد الله بالخوف من هذا الوعيد وبالخوف من مقاربة أهله والعياذ بالله. هذا المراد بهذه الآية. ثم بعد ذلك عن أبي هريرة يقول الشارح رحمه الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما. هذا التحديد أظن سبق وأن تكلمنا فيه، لكن إعادة وتذكير، لا شك أن الأصل في باب أسماء الله وفي باب صفات الله تبارك وتعالى أن الأسماء غير يعني محصورة بعدد معين. طيب هنا كيف يقول 99 اسماء هذا الحديث؟ أولا لو إنسان جمع يعني طرق الحديث وألفاظ الحديث هذا وجد اختلافا عظيما بين من ذكر هذه الأسماء. يعني اللفظ يقول إن لله 99 أسماء، لكن تعال أنت عد الأسماء اللي مذكورة، حد منكم عدها؟ يقولون إنها أكثر من 99 أسماء هذه ولا أقل. وعند نفس الحديث هذا اللي عندكم، هذا نفسه هذا، ها يعني اللي شرح الحديث بيشرح لنا 99، ها أولا الترمذي ذكر أسماء، وابن ماجه خالفه في أشياء، وغير ابن ماجه خالفه في أشياء، فتطلع المحصلة كما يقولون زيادة على 150 أو زيادة على 140 من أسماء الله تبارك وتعالى، مما يدل دلالة قاطعة أن 90 لا يراد به العدد المحدود والعدد المحصول معه.
هل يجب علينا أن نعرف الأسماء هذه في اللبوح أو لا؟
الآن الآن نعد، يعني نقول إيش الواجب في هذا الحديث. الشاهد من اعتقاد أن الأسماء 99 هذا ليس بصحيح، وأيضا عندنا دليل آخر وقد ذكره الشارح، ها ولا ما ذكره، ها إلا ذكره الشارح، وهو حديث عبد الله بن مسعود، ها عندما ذكر قال اللهم أني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بواضتي حكمك. الشاهد منها أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به. إذن في أسماء علمها الله عز وجل للبعض دون البعض، وفي أسماء أيضا ما علمها أحدا من خلقه بل استأثر بها، وكذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الشفاعة الطويل عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحمد الله عز وجل بما حامدا لم يكن يعني يعرفها قبل ذلك، يعلمه الله سبحانه وتعالى إياها في ذلك المقام وفي ذلك اليوم العظيم. الشاهد من هذا كله أولا الاضطراب في العد، ثم النصوص الكثيرة كلها تدل دلالة قاطعة على أن الأصل في باب الأسماء والصفات أنها ليست محصورة بعدد معين. فواحد يقول إذن إيش معنى الحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ هذه ما يلزم منها إيش حتى اللفظ، يعني من حيث المدلول اللغوي لا يدل دلالة قاطعة على على الحد. هذا مثل ما قلنا، مثل اللي يقول ايش، من يذكر ايش المثال اللي يسيق لك في ذلك المقام، تدل على الكثرة لا شك. نعم ايوه عندي كذا. هل يعلم هذا انه هذا نهاية ما عندك؟ لا، المراد هنا الترغيب من رسولنا عليه الصلاة والسلام بالاعتناء بأسماء الله وصفات الله، أن يعتني الإنسان، نعتني بهذا الباب، نعتني بها من حيث إيش إحصائها. والإحصاء كما ذكر أهل العلم هو طبعا أولا عدها وقراءتها بألفاظها، وطبعا هذا الباب الأصل عندنا فيه أنه الباب توقيفي، باب يعني نقف فيه على ما ورد إما في الكتاب وإما في السنة فقط، لا نتجاوز إيش القرآن والسنة في هذا الباب. فعدها من حيث ألفاظها ومن حيث علنيتها وإطلاقها على الله تبارك وتعالى وتسمية الله عز وجل بهذه الأسماء التي جاءت إما في الكتاب وإما في السنة. وأن العبد متى أحصى ما يقترب من هذا العدد 99 استحق دخول الجنة، أي لا يلزم إيش أنك تحصيها كلها، لا يلزم. فإذا أحصيت واعتنيت عناية قد توصلك إلى هذا العدد، فأنت ممن يستحق دخول هذا، من أحصاها دخل الجنة. طبعا الإحصاء مثل ما قلنا أولا عدها بألفاظها وإثبات علميتها، لأن الأسماء أعلام ولا لا؟ الأسماء إيش أعلام على ذات الله تبارك وتعالى، وتعدد الأسماء دلالة على عظمة الذات ذات الله عز وجل. وأيضا الإحصاء من معاني الإحصاء أن نحصيها أن نصدق بمعانيها، ما نقف عند الألفاظ. كثير جدا من الجهمية وقفوا وقوفا كليا عند لفظ الحديث وعند منطوق الأسماء وعند ألفاظ هذه الأسماء ونفوا معانيها أو عبثوا في معانيها. فأنت بعد ما تثبت اللفظ وجب عليك أن تثبت معنى ذلك اللفظ. وطبعا إثبات المعنى يلزم منه إيش؟ تعلم معاني هذه الأسماء، دراسة الأسماء والصفات والتعرف على معانيها عن قرب. وطبعا معانيها يترتب عليها لوازمها، ترتب عليها مقتضيات هذه الأسماء. الأسماء لها لوازم، الأسماء لها مقتضيات، الأسماء لها اعتبارات. كل هذا يجب عليك أن تصدق به تصديقا جازما. لذلك يقول العلماء الإحصاء إحصاء في علميتها، هذا من حيث اللفظ والعلمية، وإحصاء في وصفيتها. الإحصاء في الوصفية أنك تثبت إيش؟ تثبت المعاني، وإثبات المعاني على ما هو مقتضى لغة العرب. ثم بعد ذلك من الإحصاء أيضا، من معاني الإحصاء، أن تلتزم هذه الألفاظ وأن تلتزم معانيها في توسلك وفي دعائك لله تبارك وتعالى. وذكر أهل العلم أيضا أشياء أخرى، أنك تحاول أن تتشبه بشيء من هذه الأسماء، خاصة إذا كانت الأسماء متعدية غير لازمة. وجب عليك أن تمتثل ما يلزم من هذه الأسماء. هذه بعض أهل العلم جعلها رابع، لكن هي حقيقة تدخل في كونك تصدق وتؤمن إيمانا جازما قاطعا بمعانيها ولوازمها ومقتضياتها، مما يلزم عليك يجب عليك مما يلزمك أن يعني تقتدي وأن تتأسى بلوازم هذه الأسماء ولوازم هذه الصفات المتعدية. إذا كانت تتعدى إلى الغير فوجب عليك من كمال الإحصاء أن تؤمن بها. وهذا الباب يعني كما ذكر ابن القيم رحمة الله عليه، يعني من أعظم الأبواب التي تكون مفتاحا للقلوب وتملأها بحب الله تبارك وتعالى هو باب الأسماء والصفات. يعني كلما ازددت وكلما تعمقت وكلما يعني بحثت أكثر في أسماء الله وصفات الله وأفعال الله وما يترتب عليها من المعاني وما يلزم عليك فعله تجاه هذه الأسماء والصفات، لا شك أن ثمرة هذا العلم هو شحن هذا القلب وامتلاء القلب بحب الله تبارك وتعالى. ولا شك أن القلوب إذا امتلأت بحب الله تبارك وتعالى اقتربت من نيل محبة الله عز وجل لها. يعني مثل ما يقول ابن القيم، يعني ليس الشأن أنك أنت يا العبد تحب الله عز وجل، هذا ما ليس بشيء، بل هذا من أوجب الواجبات عند العقلاء قبل الفضلاء. لأن ما في قلب إلا وهو مفطور على حب الكمال وحب الجمال وحب الإنعام، والله عز وجل الإنعام كله منه والجمال كله منه والكمال كله فيه سبحانه وتعالى. فكلما تتعرف على جوانب الإنعام وجوانب العطاء وجوانب الكمال وجوانب الجلال والجمال، ولا شك أن هذا يملأ قلبك بحب، لأن القلوب بفطرتها تحب هذه المعاني حبا جما. هذه الجاذبية هي أنه يجي في هذا القلب حب الله، ولا طريقة لأن تملأ قلبك بحب الله إلا من خلال. لذلك الله عز وجل تعرف إلى الخلق والعباد بما؟ بأسمائه وصفاته وأفعاله. يتعرف علينا سبحانه وتعالى، يعرفنا بأسمائه لعلمه سبحانه وتعالى. أنك كلما ازددت في معرفة الأسماء والصفات ازددت في الإيمان والاطمئنان إلى كمال الله وجلال الله وجمال الله. وهذه إذا اطمأننت لها لا شك أن القلب امتلأ بحب الله تبارك وتعالى. مثل ما قلنا القلب يقولون القلب يعشق كل جميل، لا شك القلوب مفطورة على حب الجمال وعلى حب الكمال وعلى حب الإنعام. القلوب مفطورة على حب من أنعم، اللي ينعم عليك تحبه واللي يسيء لك. هل رأيتم عاقلا يحب من أساء إليه ما يمكن يا شيخ. لكن النفوس كلها تميل إلى حب من أحسن إليها، فحب الإحسان وحب المنعم والمحسن لا شك طريق معرفة أن هذه من الله دراسة الأسماء والصفات. لذلك معرفة الأسماء أو دراسة الأسماء والصفات لا شك أن العلوم كلها حقيقة تخضع لباب الأسماء والصفات. لذلك أعظم ما ذكر في كتاب الله عز وجل من النصوص المتعلق طبعا التوحيد، لكن أيضا من على وجه الخصوص في التوحيد معظم النصوص وأكثر النصوص أضعاف النصوص المتعلقة بالربوبية والألوهية هي النصوص المتعلقة بالأسماء والصفات، لأنها هي مفاتيح القلوب حتى تملئها بإيش؟ تملئها بحب الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. فالشاهد هذا هو الإحصاء، وهذا هو المراد بإحصاء الله تبارك وتعالى. أجبنا عن سؤالك بارك الله فيكم. اقرأ يا شيخ.
قال وزاد بعد قوله في الأخرى: هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور القطار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القادر الباسط الخاطب الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الفرد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المعطي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. ثم قال الترمذي.
ثم قلنا على اختلاف كبير جدا بين يعني الروايات في ذكر هذه الأسماء، فهي ليست بابا في عد أسماء الله تبارك وتعالى. نعم.
ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة، ولا نعلم في كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث.
نعم.
والذي أول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه، وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك الصنعاني عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك، أي إنهم جمعوها من القرآن كما روي عن جعفر بن محمد وسفيان وأبي زيد اللغوي، والله أعلم. هذا ما ذكره العماد بن كثير في تفسيره. ثم قال: يعلم أن الأسماء الحسنى ليست منحصرة في 99، بدليل ما رواه أحمد عن يزيد بن هارون عن فضيل بن مرزوق عن أبي سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عبدك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عنده أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. وقد أخرجه أبو حاتم وابن حبان في صحيحه. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسماء، قال: إلحاد الملحدين أن دعوا اللات في أسماء الله. وقال ابن جريج عن مجاهد: وذروا الذين يلحدون في أسماء، قال: اشتقوا اللات من الله واشتقوا العزى من العزيز. وقال قتادة: يلحدون يشركون. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: الإلحاد التكذيب، وأصل الإلحاد في كلام العرب
العدل عن القصد والميل والجو والانحراف، ومنه اللح في القبر لانحرافه الى جهه القبله عن سمت الحفر. قال ابن القيم رحمه الله: وحقيقه الالحاد فيها الميل بالاشراك والتعطيل والنكران. واسماء الرب تعالى كلها اسماء واوصاف.
ايش يعني اسماء واوصاف؟ يعني اسماء حسنى، يعني اسماء حسنى. طيب الاسماء اكثر ولا الاوصاف؟ ها؟ 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 اي احنا درسنا القواعد ولا لا؟ ها؟ قواعد المثلى. ما درسنا القواعد المثلى قديمة؟ ابدا. وكيف يا شيخ؟ اكيد. طيب صح. ها باب الصفات اوسع من باب الاسماء. ليش؟ لان باب الاسماء هي الاسماء ما دام توقيف ولا لا؟ ها فنقف فيها على الالفاظ اللي جاءت اسماء، وكل اسم جاء يشتق منها ايش؟ صفه. وعندنا ايضا في النصوص الشرعيه عندنا صفات جاءت هكذا توقيفا على لفظه لفظها عن على انها اوصاف لله عز وجل. طبعا ما نروح نشتق من الصفات ايش اسماء حتى يصير التساوي. من الاسماء نشتق اوصاف، لكن من الاوصاف لا نشتق اسماء، فصارت الصفات ايش من حيث المجموع اكثر. لذلك باب الصفات يقولون اوسع من باب. طيب الافعال، وباب الافعال اوسع من باب، لانه كل صفه ها يقابلها فعل. وايضا جاءت النصوص بذكر افعال لله تبارك وتعالى، ولا يصلح ان ولا نشتق من الافعال ايش او الا اذا كانت الافعال يعني مما يلتزمها مولانا تبارك وتعالى. فنعم نعم. ها اي اسمش
الله
اي مشتقه من الاله أليها يأله إلهية ألوهية أنه مألوه معبود، مألوه بمعنى معبود المعبود.
وأسماء الرب تعالى كلها أسماء وأوصاف، تعرف بها تعالى إلى عباده ودلت على كماله جل.
لا شك، لذلك قلنا قديما أن الأصل في توحيد الأسماء والصفات إثبات إيش؟ احنا نراجع حرام عليكم. الاصل في باب توحيد الربوبية اثبات ايش؟ ايش تعريف توحيد الربوبية؟ توحيد افراد الله عز وجل ايش؟ بافعاله. اذا مدار الربوبية على افعال الله. ها طيب مدار الالوهية ها هذا بالنسبة للعباد، وبالنسبة لله من أفعال الألوهية فيها شقين، شق يتعلق بالعبد وشق يتعلق برب العباد. فالمتعلق بالعبد أفعالك، أنك تفرد الله عز وجل بإيش؟ بأفعالك، بمعنى أنك لا تصرفها لغير الله. لكن المتعلق بالله عز وجل في الألوهية حقه. أتدري ما حق الله على العباد؟ إذن حقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده ولا يشرك به شيء، هذا حق الله عز وجل عليك. ها فتفرده في هذا الحق، ولا تعطي هذا الحق، ولا تصرف هذا الحق لغير الله. لذلك الإشراك في الألوهية يجي من باب الفعل، ويجي من باب الاعتقاد. من باب الفعل أنك مثل ما تسجد لله تروح تسجد لغير الله، هذا من حيث الفعل. من حيث الاعتقاد أن تعتقد أن غير الله يستحق شيئا من هذه الأفعال. يعني تقول والله محمد صلى الله عليه وسلم رجل عظيم يستحق أن يسجد له. فإذا اعتقدت اعتقادا جازما أن محمدا عليه الصلاة والسلام يستحق سجود ويستحق أن يسجد له، أشركت ها أشركت محمدا بالله عز وجل في إيش؟ في باب الاستحقاق، في باب الاستحقاق. طيب احنا موضوعنا الاسماء والصفات،
الربوبية مدارها على أفعال الله، الألوهية مدارها بالنسبة لله على حقوق الله عز وجل، والأسماء والصفات كمان مدار الأسماء والصفات كلها إثبات الكمال لله. يعني لما نقول نثبت الأسماء إثباتا يليق به، كل هذا الإثبات يراد به إثبات الكمال والجلال والجمال لله عز وجل، لا إله إلا هو. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: فالإلحاد إما بجحدها وإنكارها، وإما بجحد معانيها وتحصيلها، وإما بتحريفها عن الصواب وإفراجها عن الحق بالتأويلات.
الله أكبر. وإما الجهمية والمعتزلة والأشاعر كلهم لهم نصيب من الإلحاد، هدانا الله وإياهم. نعم.
وإما بجعلها أسماء لهذه المخلوقات كإلحاد أهل الاتحاد، فإنهم جعلوها أسماء هذا الكون محمودها ومذمومها، حتى قال زعيمهم: هو المسمى بمعنى كل اسم ممدوح عقلا وشرعا وعرفا.
الله المستعان. شوف كيف وسعوا الباب، أن الله عز وجل يسمى بكل اسم يكون أو يدل على المدح، سواء كانت الدلالة هذه عقلية أو شرعية أو عرفية. نقول له إيش؟ لا، الأصل في هذا الباب إيش؟ التوقيف، لا العقل يدخل ولا العرف يدخل. نعم.
وبكل اسم مذموم عقلا وشرعا وعرفا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.
نعم.
انتهى. قلت: والذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة متقدمهم ومتأخرهم إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه، وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، على ما يليق بجلاله وجلال الله وعظمته.
أبدا لا يتجاوز القرآن والسنة، لا يتجاوز إيش؟ القرآن والسنة. إثبات الإثبات والنفي، ما أثبته الله تعالى نفسه نثبته، وما أثبته له الرسول نثبته، وما نفاه الله عز وجل عن نفسه ننفيه، وما نفاه الرسول عن ربه ننفيه. توقف كلي عند نصوص الكتاب والسنة، هذا هو الإثبات. نعم.
باب الخبر.
أوسع لا شك، يجوز هذا. ما هو أسماء؟ لا لا، ما هو توقيفي، لأنه لا ما هو أسماء ولا صفات الله عز وجل. لا لا لا، ما يمكن أبدا.
على ما يليق بجلال الله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها.
ليش يقولون إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل؟ ليش؟ أي تفضل. لا يعني إيش علاقة الإثبات بالتمثيل وما علاقة التنزيه بالتعطيل؟ دائما نسمع يقولون ها إثباتا بلا تمثيل، ولا لا؟ ها؟ لا بالعلاقة، إيش العلاقة بين الإثبات والتمثيل والعلاقة بين التنزيه والتعطيل؟ ما شوف يوسف.
أن الغلو في الإثبات.
أحسنت. بس مسكها يوسف، خنقها. أحسنت. لأن الإثبات أن تثبت لله عز وجل ما أثبته لنا وأثبته الرسول، إذا شوية زدت في الإثبات وقعت في التمثيل. اللي ما يثبت هذا معطل، لكن أيضا احنا نخاف على من يثبت أن شوية يبالغ المبالغة ولو قليلا في الإثبات. الإثبات واجب، وهذه حتى نعرف دائما أنه حتى الواجبات يعني ما يجب عليك اعتقاده والتزامه في الشرع والدين الزيادة فيها إيش؟ تضرها. يعني النقص ضر والزيادة أيضا إيش؟ والزيادة تضر. شوية تزيد في الإثبات تقع على طول، لأنه آخر حد من حدود الإثبات التمثيل، يعني خط فاصل دقيق جدا بين الإثبات وبين التمثيل. لذلك انتبه يا أيها المثبت، انتبه ألا تقع في إيش؟ يعني إحنا ما نخاف على اللي أصل الأصل عنده الإثبات أن يقع في التعطيل. ما يقال إثبات بلا، ما لأنه ما يمكن المثبت إيش؟ لأنه الإثبات والتعطيل ضدان. لكن زيادة التمثيل توقعك في إيش؟ في التمثيل. وكذلك القول في إيش؟ في التنزيه. التنزيه هو تنزيه الباري عز وجل عن كل نقص وعيب. وكيف ننزهه؟ يعني ننفي عنه النقائص والعيوب. أيضا هذا قد يوقعك والعياذ بالله في ماذا؟ في التعطيل. لذلك المعطلة اللي عندنا المعتزلة وغيرهم يعني ما الذي أوقعهم في التعطيل؟ الغلو في التنزيه. ها؟ والمشبهة والمجسمة ما الذي أوقعهم في هذا البلاء؟ الغلو في الإثبات. لذلك الإثبات لابد أن يصان. ها؟ الإثبات لابد أن إيش؟ أن يصان صيانة عظيمة، لا زيادة ولا نقصان. نعم.
تعطينا مثال على زيادة الإثبات.
كيف يعني إيش نعطيك مثال في الزيادة؟
يعني
لما عندما تثبت لله عز وجل اليد خلاص بس. ها لا تفكر كيفية اليد ولا كذا ولا ها عندما مثلا تثبت لله عز وجل أنه يحاسب الخلائق كلها في ذلك اليوم ها في نصف يوم في نصف يعني نصف نهار بهذا المقدار لا تزيد لأنك إذا زودت نخاف أنك تقع في إيش لأنه لما تبي تثبت اليد لله عز وجل راح تقول يعني كيف يد وكيف يمين والأصابع يعني تشبع يعني نخاف أنك تقع على طول في إيش في أن تمثل يد الله عز وجل بالأيدي التي أنت تعرفها من إيش في حياتك الدنيا ها أو مثلا علم الله أو سمع الله، الله عز وجل كيف يسمع لا لذلك منعنا أنفسنا من القول في إيش في الكيف لذلك نقول قف إياك أن تفكر كيف لأنك إذا بدأت تفكر إثباتك هذا والعياذ بالله راح يوقعك في ماذا في التمثيل.
علي رضي الله عنه قالوا له كيف الله سبحانه وتعالى يحاسب الناس في وقت واحد؟ قال كما يرصدهم في وقت واحد.
يعني خلاص لا تفكر لا تتمادى لا تسترسل بالعقل انه كيف لانك لو تبي تجاوب على الكيفيات هذه اللي تفكر فيها في النهايه مصيرك وين؟ لا يعني في الخطأ. نعم.
قال تنزيها بلا تعطيل كما قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
وكما أنه يجب العلم بأن لله ذاتا حقيقية حقيقة لا تشبه شيئا من ذوات المخلوقين فله صفات حقيقة لا تشبه شيئا من صفات المخلوقين.
الله أكبر.
فمن جحد شيئا مما وصف الله.
طبعا هذا كله يرد على المعطلة يعني مثلا الجهمية أثبتوا الذات لله عز وجل ونفوا عنه الأسماء والصفات. ليش تنفون الأسماء والصفات وليش أثبتتم الذات؟ أنتم تثبتون أن الله له ذات ها وتقولون أن هذه الذات مجردة بلا أسماء وبلا صفات. ليش ما تثبت الأسماء والصفات؟ مع النصوص كثيرة جدا. قال لك لأنه إذا أثبتنا الأسماء وأثبتنا الصفات شبهنا ذات الله بذوات المخلوقين. فليش؟ قال لنا المخلوقين لهم أسماء ولهم صفات. شوف الشبهة كيف جاءت ها؟ فاحنا ها يقول شيخ الإسلام ها؟ قال من أنت اللي أنت مؤثبت لله الذات؟ قال نعم. طيب المخلوق هذا ما له ذات؟ إيش بيقول؟ يقول نعم. طيب إيش الفرق؟ مثل ما أثبت لهذا المخلوق ذات وتثبت لله عز وجل ذاتا وتقول أن ذات الله تختلف عن ذوات المخلوقين أثبت لله الأسماء وأنت في نفس الوقت تثبت أسماء المخلوقين وقول أنه فرق عظيم جدا بين أسماء الخالق وبين أسماء لأن الكلام في الأسماء فرع عن الكلام في الذات والكلام عن الصفات فرع عن الكلام في الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الأسماء وهكذا. اللي أثبتوا الأسماء المعتزلة أثبتوا الأسماء وراحوا نفوا الصفات. لكن ليش تنفي الصفات؟ قال لأن إذا أثبتنا الصفات وقعنا في التشبيه شبهنا الخالق بالمخلوقين. طيب ليش؟ عندهم فلسفة فيها من بابين ما هو ليس هذا وقته لكن يقول لك نقع 100% في إيش؟ في المحذور. فإحنا أحسن شيء ما نثبت لله عز وجل. طيب الأسماء؟ قال لا الأسماء ما يلزم منها التشبيه. يا شيخ ما قلته في الأسماء قله أيضا
في الصفات، لأن الكلام في الصفات والأسماء من باب واحد. هذا جاء في القرآن والسنة، هذا جاء في القرآن والسنة، هذا باب توقيفي، هذا باب توقيفي، هذا حق الله عز وجل، هذا حق الله عز وجل. ها، وكما نفيت المشابهة والمماثلة في الذات، وجب عليك نفي المشابهة والمماثلة في الأسماء. وكما نفيت يا المعتزلي المشابهة في الأسماء، وجب عليك نفي المشابهة والمماثلة في الصفات. واضح؟ نعم.
قال فمن جحد قيل
علم الله ما سمع. يلا بس خلينا نخلص الباب يا شيخ، يلا بعد الأذان. ها، ايه كيف الأحوال يا شيخ؟ صحة طيبة، بارك الله فيكم. ممكن هذه؟ خفوها شوي.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله
قال فمن جحد شيئا مما وصف الله به نفسه او وصفه به رسوله او تأوله على غير ما ظهر من معناه وهو جهمي.
جهمي معناها معطل، لا يلزم منه يعني كلمة جهمي، لا شك انها من حيث الخصوص تدل على اتباع الجهم بن صفوان، لكن استعملت هذه الكلمة في اوسع من هذا المدلول، فكل معطل يقال انه جهمي، والجهمية تعطيل. نعم.
قد اتبع غير سبيل المؤمنين.
نعم.
كما قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال العلامة أيضا فائدة جليلة، لا يدري صفة أو خبرا على الرب تبارك وتعالى أقسام، أحدها ما يرجع إلى نفس الذات كقولك ذات وموجود، الثاني ما يرجع إلى صفات معنوية كالعليم والقدير والسميع والبصير، الثالث ما يرجع إلى
صفات تتضمن معاني كثيرة جدا، صفات تتضمن معاني كثيرة ولوازم كثيرة جدا. نعم، بل وقد تدخل فيها صفات أخرى.
الثالث ما يرجع إلى أفعاله كالخالق والرازق.
نعم.
الرابع التنزيه المحض، ولا بد من تضمنه ثبوتا إذ لا كمال في العدم، في العدم المحض كالقدوس.
لأن التنزيه المراد منه النفي، والنفي المحض عند العرب لا يتضمن مدحا ولا كمالا، وانتم تقولون الاصل في باب الاسماء والصفات انه ايش؟ اثبات الكمال لله عز وجل، فاين الكمال فيما جاء يعني نصه في باب ايش؟ النفي. فنقول ليس هناك نفي محض في باب الاسماء والصفات، وانما هو من باب النفي الذي يراد به اثبات ضده. ما في شيء نفي عن الله عز وجل إلا والمراد إثبات ضد ذلك إيش؟ المنفي.
عن الله عز وجل، والكمال في إثبات الضد وليس في نفي تلك الكلمة بذاتها. نعم.
الخامس ولم يذكرها أكثر الناس فهو الاسم الدال على جملة أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة بل دال على معان نحو المجيد العظيم الصمد، فإن المجيد من اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال ولفظه يدل على هذا، فإنه موضوع للسعة والكثرة والزيادة، فمنه استمجد المرخ والعفار وأمجد الناقة علفها، ومنه ذو العرش المجيد صفة للعرش لسعته وعظمته وشرفه. وتأمل كيف جاء بهذا الاسم مقتللا بطلب الصلاة من الله على رسوله كما علمناه صلى الله عليه وسلم بأنه في مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه، فأتى في هذا المطلوب باسم يقتضيه كما تقول اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، وهو راجع إلى التوسل إليه بأسمائه وصفاته، وهو من أقرب الوسائل وأحبها إليه، ومنه الحديث الذي في المسند والترمذي ألضوا بياذ الجلال والإكرام. ومنه اللهم نسألك بأن اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. فهذا سؤال له وتوسل إليه بحمده، وأنه لا إله إلا هو المنان، فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته، وما أحق ذلك بالإجابة وأعظمه موقعا عند المسؤول، وهذا باب عظيم من أبواب التوفيق.
الله أكبر الله أكبر. نعم.
السادس صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخر، وذلك قدر زائد على مفرديهما، نحن الغني الحميد الغفور الرحيم الحميد المجيد، وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن، فإن الغني صفة كمال والحمد كذلك، واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخر، فله ثناء من غناه وثناء من حمده وثناء في اجتماعهما، وكذلك الغفور القدير والحميد المجيد والعزيز الحكيم، فتأمله فإنه من أشرف المعارف.
هذا وصلى الله وسلم. اختف اقول اختف.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد.
بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. تفضل.
بس في إمام أكبر واحد هو قاعد يدعى التهجد قاعد يقول يا حنان يا منان.
اي
منان اسمه سامي الله والحنان ما بيصير، واعتقد انه ذكر الحديث
الحديث ضعيف. الحديث ضعيف. نعم احسنت.